نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني كامل فتحي. سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نستطيع أن نحيط بسيرة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، بضعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وزوجة الوصي الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وأم الحسنين سيدي شباب أهل الجنة. لذلك ارتأينا أن نعرض لجانب مختصر من بعض كراماتها وفيض فضلها، لعلنا ننال شفاعتها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مستمعين الكرام، جاء في الروايات أن الحسن والحسين سلام الله عليهما قد مرضا في يوم من الأيام، فعادهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع بعض أصحابه، ولما اطلع على حالهما تألم كثيرا.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. انظر يا مقداد، انظر إلى رسول الله، كم هو حزين، يؤلمني أن أراه هكذا.
اي والله يا أبا عمار، إنه يحبهما كثيرا، كيف تريده ألا يتألم وهو يراهما على هذه الحالة؟
يا أبا الحسن، لو نظرت على ولديك لعل الله يشفيهما.
أي والله يا أبا الحسن، فأنتم أهل بيت نبيه وخاصته.
واستجاب الله سبحانه وتعالى دعاء هذه الأسرة المؤمنة، برئ الحسنان عليهما السلام من مرضهما، وكان على تلك الأسرة أن تفي بنذرها، فصاموا اليوم الأول، وبعد الظهر وجدوا أنه ليس معهم ما سيفطرون به.
يا فضة، خير إن شاء الله.
نعم نعم يا أبا عقيل.
ما لي أراك وكأن الضعف قد أخذ منك ما أخذه.
إنه يهون علي ما دام في ذات الله.
وكيف يا فضة؟ بالله عليك حدثيني، فإنك جارية عند بيت من أكرم البيوت عند الله.
هل سمعت بنذرنا لله سبحانه وتعالى عندما مرض الحسنان؟
نعم سمعت بذلك، ولكن شفاهما الله.
أي والله الحمد لله، إنه نعم المجيب.
الحمد لله.
صمنا اليوم الأول شكرا لله، وقبل الفطور علمنا أنه لم يكن معنا شيء نفطر به.
وماذا فعلتم؟ أواصلتم صيامكم حتى اليوم الثاني؟
ذهب أبو الحسن بعد الظهر إلى شمعون الخيبري.
نعم.
فاستقرض منه 3 صواع من شعير، أخذته سيدتي فاطمة فطحنت صاعا منه واختبزته لنا 5 أقراص على عددنا.
حسنا.
ووضعته أمامنا لنفطر به.
هنيئا لكم، ما أسعدكم أن تأكلوا ما صنع بيد سيدة نساء العالمين.
وما أن هممنا بالفطور وإذا بصوت الباب يطرق.
السلام عليكم أهل بيت محمد. مسكين مسكين من مساكين المسلمين، أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة.
مسكين، وماذا فعلتم؟
والله رأيت عليا وفاطمة وهما يرتعدان عندما سمعا بذلك.
سبحان الله.
فأخذتهم حمية الدين وشفقته.
أي والله.
فرفعا أقراص الخبز من أمامهم وعطياها لذلك المسكين إيثارا منهم، وقد دفعت لهم قرص خبزي، وبتنا تلك الليلة ولم نفطر إلا على الماء والملح.
سبحان الله.
وأصبحنا في اليوم الثاني صياما.
سبحان الله، ما أخلصهم لدينه. أحسنت يا فضة، أحسنت، أحسنت لفعلك هذا.
وعند أذان المغرب في اليوم الثاني، وعندما وضعنا الطعام بين أيدينا، وقف بالباب يتيم.
السلام عليكم يا أحباء الله ورسوله. يتيم جائع، أطعموني مما رزقكم الله، سيطعمكم من نعيم الجنة.
وفعلتم كما فعلتم بالأمس؟
والله وجدتهما أكثر نشاطا وجدا، وهم يعطوه طعامهم ويعتذرون له إن كان قليلا.
لم يذوقوا غير الماء والملح منذ يومين؟
نعم.
سبحان الله. أي سبحان الله. الله.
أي والله. وفي اليوم الثالث جاء أسير ففعلوا به مثل ذلك.
لا إله إلا الله. سبحان الله. سبحان الله. ما أرق مشاعرهم وهم على تلك الحال. حقا، ألم يفعل أبو الحسن شيئا؟
أخذ أبو الحسن ولديه وأقبلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أبصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع تألم كثيرا.
لا إله إلا الله.
ودمعت عيناه وقال لهم: ما أشد ما ساءني ما أرى بكم. فانطلق معهم إلى بيتهم.
إلى بيتهم؟
ليطمئن على بضعته فاطمة سلام الله عليها.
وكيف وجدها؟
رآها في محرابها تصلي وقد التصقت بطنها بظهرها من شدة الجوع.
لا إله.
فساءه ذلك المنظر.
ماذا فعل يا فضة؟
قبل أن يفعل شيئا أصابته رعدة فارتجف وعرق جبينه، وهي حالته عندما ينزل عليه الوحي.
قال جبريل عليه السلام: يا محمد، خذ، لقد هنأك الله سبحانه وتعالى في أهل بيتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العلي العظيم. ومرت الأيام وتقوى للمسلمين مكانتهم. وفي أحد الأيام وجد المسلمون مجموعة من النصارى، نصارى نجران، يطوفون داخل المسجد وهم يدقون بنواقيس لهم، يؤدون صلاة لهم، ويتقدمهم رؤساؤهم الثلاثة: العاقب والأهتم وأرشدهم السيد.
ما هذا يا أخي؟ ما الذي يفعله هؤلاء؟
إنهم نصارى نجران.
نصارى نجران؟
نعم، جاءوا وفدا على النبي.
وما هذه النواقيس التي يضربون بها؟
إنهم يؤدون صلاتهم.
يؤدون صلاتهم؟ وفي مسجدنا؟
نعم يا أخي،
والله لا أشكو ذلك عند رسول الله.
نعم، إنه يعلم بهم، وعندما أخبرته بما يفعلون قال لي دعوهم حتى يفرغوا منها.
صدق رسول الله. لقد انتهوا.
نعم،
وتقدم رؤساؤهم عند النبي. تعالوا تعالوا لنسمع ما يقولون.
هيا بنا هيا.
كذبون النواقيس.
من منكم محمد؟
وماذا تريد منه يا سيد نجران؟
أريد أن أسأله عن شيء.
يقول لك الأمين، سل ما بدا لك.
إلى متى تدعو يا محمد؟
يقول الرسول: إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وأن عيسى عبد مخلوق يأكل ويشرب ويحدث.
فمن أبوه يا محمد؟
يسألكم النبي: ما تقولون في آدم؟ أكان عبدا مخلوقا يأكل ويشرب ويحدث؟
نعم نعم نعم، هو كذلك.
إذن يسألكم النبي: فمن أبوه؟
ها؟ ما أغفلني عن ذلك، لقد حجني محمد.
أسلمنا يا محمد. أسلمنا، أسلمنا يا محمد.
ماذا يريدون؟
يقول لكم الرسول الأمين: كذبتما، وإن شئتما أخبرتكما ما يمنعكما من الإسلام.
فهاته.
نعم، هاته يا محمد.
يقول لكم الرسول: منعكما حب الصليب وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير.
يا محمد، إذن دعنا وديننا ولكم دينكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: تعالوا تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
ها نتباهل
يا محمد، ألهذا الحد أنت مطمئن لدعوتك؟
على أي حال فإنك قد أنصفتنا.
أي والله لقد أنصفتنا يا محمد، ولكن متى ستفعل ذلك؟
ليكن غدا عند شروق الشمس موعدا للمباهلة.
يا نصارى نجران، لقد وافق الرسول صلى الله عليه وآله على موعدكم، ليكن غدا موعدا للمباهلة.
يا شرحبيل، أنت كبيرنا ومعلمنا، فماذا ترى؟
لا أدري لا أدري أيها السادة، لا أدري.
كيف لا تدري يا شرحبيل؟ فأنت معلمنا الأول.
يحيرني أمر محمد هذا.
وما الذي يحيرك في أمره؟ مباهلة واضحة. ندعو الله كي ينزل اللعنة على الكاذبين.
أعرف ذلك يا سيدي، أعرف ذلك، ولكن الذي حيرني هو ما قصده بالأبناء والنساء.
ظننتك أرفع من ذلك يا شرحبيل.
وكيف؟
بالطبع يقصد قومه.
لا والله أيها العاقب، لا والله، لو كان كما تقول فلا هو نبي ولا هو مرسل.
وكيف يا شرحبيل؟ هدئ من روعك، هدئ. إذن من كان يقصد؟
لا أعلم لا أعلم، لننظر غدا ما هو فاعل.
أمرك محير أكثر يا شرحبيل. يا قوم، يا معشر الأنصار، غدا جميعنا مع أبنائنا ونسائنا نتجمع في الوادي عند الفجر، وكما يقول شرحبيل لننظر ما هو فاعل غدا.
هو كذلك.
يا قوم يا قوم، إن بصري ضعيف، انظروا من سيأتي بهم محمد وأخبروني.
هو كذلك يا شرحبيل، هو كذلك.
إني أراه قادما علينا من بعيد.
ولكن لماذا هو وأربعة نفر من قومه؟ أين بقية قومه؟
انظروا لقد جاء بخاصته، إنهم أهله. هذا هو علي، وتلك هي فاطمة.
فاطمة؟
وهذان الحسن والحسين ولداهما.
هذا الذي توقعته، هذا الذي توقعته يا قوم.
ما الذي توقعته يا شرحبيل؟ لماذا تصرخ هكذا؟
يا معشر النصارى اسمعوني جيدا.
اسمعوا
والله إنهم وجوه لو سألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه لعزاله كرامة لهم.
ما هذا الذي تقول يا شرحبيل؟ ما أدراك بذلك يا شرحبيل؟
يا قوم لا تباهلوا فتهلكوا، ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة. يا قوم لا تباهلوا، والله لقد جاء محمد بخاصته وأحبائه.
كأنك تعلم شيئا وتخفيه. حدثنا يا هذا. حدثنا
كما قلت لكم بالأمس.
لو دعا محمد عامة قومه لهذه المباهلة فلهو نبي ولهو مرسل، ولكنه عندما دعا هؤلاء أهله وخاصته علمت أنه حق النبي. إن المرء يمنع العذاب والأذى عن أهله، ولكن محمدا نبي ورسول، وهو على يقين من أمره فدعاهم. يا قوم لا تباهلوا فتهلكوا، إني لكم ناصح أمين.
وما علينا أن نفعل يا شرحبيل؟
قلت لكم لا تباهلوا.
إن لم نباهلهم ماذا سنفعل إذن؟ كيف سنعتذر له؟
كيف سنثنيه عن ذلك وهو الذي دعانا له ورحبنا بهذه الفكرة؟ لربما سيهزأ منا يا شرحبيل.
ما عليكم إلا أن تسلموا لدينه. نعم، وإما أن توافقوه على أن تدفعوا الجزية وتبقوا على دينكم. وإني أعلم أن الأمين لا ينقض عهده ولا يظلمكم بشيء.
والله لقد راقني كلامك يا شرحبيل.
الحمد لله.
كيف يروق لك أيها السيد؟ إن محمدا لم يفي بما اتفق عليه معنا.
وكيف أيها العاقب؟ وما الذي لم يفي به لنا؟
إنه لم يأتي إلا بابنته.
لا والله
وإني لأرى قد جاء بخاصته ومحبيه، فهؤلاء الحسن والحسين أبناؤه كما هو يقول، وتلك فاطمة بضعته، وذاك علي بن عمه، وخاصته وحافظ سره كنفسه. وإني أقول كما يقول شرحبيل، لو دعا محمد ربه بهم لأزال الجبال من مكانها.
أحسنت أيها السيد.
وما ترانا فاعلين أيها السيد؟ علينا أيها الأهتم أن نكسب وده
ونرضيه أن يبقينا على ديننا.
ندفع له الجزية، فإني ما أراه إلا أمينا.
أي شيء سندفع له أيها السيد؟
ندفع له كل عام 2000 حلة، 1000 في صفر الأول، و1000 في رجب، مع 30 درعا.
وهل سيرضى بذلك؟
إنها مقدار الجزية التي يجب دفعها كي نأمن من الحرب ونبقى على ديننا.
أحسنت أيها السيد، أحسنت. حقا حقا إنك رئيس قومك وأرشدهم. والله فإني ما أظنه لو باهلنا إلا ومسخنا قردة وخنازير. نعم، ولاضطرم الوادي علينا بالنار، وحال الحول علينا جميعا حتى يهلك كل نصراني على وجه الأرض.
ما تقول
نعم مستمعينا الكرام، هذه قطرة
من بحر فضائل السيدة فاطمة الزهراء البتول عليها السلام، والتي خصها الله سبحانه وتعالى بها. نسأله أن يهدي نساءنا العفيفات لسيرتها الطاهرة والاقتداء بها، إنها المثال الأوفى لكل النساء وعلى مر الزمان. نسأل الله تعالى شفاعتها يوم القيامة، إنه نعم المولى ونعم النصير.
صلى الله عليها ريحانت مدينة وسرت أمينة، ريحانت مدينة وسرت أمينة. صلى الله عليها صلى الله عليها.
قرأنا سورة الميلاد آية محكمة، فبسم الله والقرآن جاءت فاطمة، نورتنا البتول نجت الهادي الرسول، وأحرمنا عن الأحزان فهي المرحمة، وطفنا حولها حب القلوب المفعمة. أحلى هدية هذه الزكية،
أحلى هدية هذه الزكية.
صلى الله عليها صلى الله عليها
صلى الله عليها.
وتنشق السماء الجور المنتفرة، وأفواج من الأملاك حور مثمرة، تحمل الحب والسلام للنبي وعلى الكرام. تسابقنا إلى دار البتول المسيرة، بدليل به الدنيا بدأت مستبشرة. تهني محمد والفرحة تمتاز،
محمد والفرحة تمتاز.
صلى الله عليها صلى الله عليها
نبينا صلى الله عليها صلى الله عليها.
بمن ندعو إذا ما ضاقت الدنيا بنا، بمن يستنجد الغرقان في بحر الهنا، واللي ولا يحوس غاية وما
تريقون،
بمن رب السماء يرضى ويعطينا المنى. علي الله صلى ما شدا طير هنا، رحمة إلينا بضعت نبينا، صلى الله عليها صلى الله عليها
صلى الله عليها. ريحانة مدينة
مدينة،
ريحانة مدينة
وسرة
جميلة، صلى الله عليها.
يا دار تحيا في دمي والنظمان، أردت الدنيا بذكرى ضيان من لجان، فاطمة بنت الأمين يرخص لك الثمين، وقلبي لم يمل عن حبها طرفة عين، كأني بينها والحب بين الجنتين. يوم القيامة دار السلامة،
يوم القيامة دار السلامة.
صلى الله عليه
صلى الله عليه ريحانه مدينه وسرت كمينه ريحانه مدينه وسرت كمينه صلى الله عليه صلى الله عليه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم والتاسع عشر من جماد الثاني عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثاني من شهر بهمن عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثاني والعشرين من كانون الثاني يناير عام 2022 ميلادي. في الثاني والعشرين من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي استشهد وأصيب العشرات من أبناء الشعب الإيراني إثر فتح عناصر نظام الشاه المقبور نيران أسلحتهم بوجه التظاهرة التي خرجت تأييدا للإمام الخميني رحمة الله عليه، وابتهاجا بقرب عودته إلى أرض الوطن، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية المباركة في إيران. وبمناسبة عودة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، شكل علماء الدين المجاهدون لجنة لتنظيم المراسيم الخاصة باستقبال الإمام الخميني رحمة الله عليه إلى إيران. وقد توجه منذ ذلك اليوم الآلاف من أبناء الشعب الإيراني من كافة المدن والمحافظات والقرى إلى طهران للمشاركة في استقبال الإمام الخميني قدس سره الشريف. وأخيرا وفي الثاني والعشرين من كانون الثاني يناير عام 1775 ميلادي ولد عالم الرياضيات والفيزياء الفرنسي أندري ماري أمبير. وكان أمبير مولعا بعلم الرياضيات منذ صباه، وفي شبابه أجرى مطالعات موسعة في هذا المجال، ثم عمل أستاذا في الجامعة المتعددة التقنيات في باريس. وقد ازدادت شهرة أمبير بعد اكتشافه العلاقة بين المغناطيسية والكهربائية وتطوير علم الكهرومغناطيسية، أو كما أطلق عليه الديناميكا الكهربية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا الثلاثاء الساعة 3:53 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 2201-3762 2201-3768 و 2201-3848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 0098938874050. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. الكعب العالي وسلامة أقدامك. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثبات الجسم يتناسب تناسبا طرديا مع سعة القاعدة التي يرتكز بها على العرض، فكلما اتسعت القاعدة كان الجسم أكثر ثباتا، فالإنسان ليس سوى عمود متحرك، ولبس المرأة للكعب العالي هو قلب للقاعدة، ويؤثر على سلامة قدمها وبدنها. فتابعونا للتعرف على أضرار ارتداء الكعب العالي وكيف نخفف من تلك الأضرار. أهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا العزيزات، خاصة حيث تؤكد التحذيرات الطبية من تأثير الأحذية بالكعب العالي على سلامة المرأة ومن تلك الأضرار. وأكدته البحوث الطبية، أولا اختلال المشية والتوازن، وقد ذكرنا أن ثبات الجسم يتناسب طرديا مع سعة القاعدة التي يرتكز بها على الأرض، فكلما اتسعت القاعدة كان الجسم أكثر ثباتا، فالإنسان ليس سوى عمود متحرك. ولبس المرأة للكعب العالي هو قلب للقاعدة، حيث تضطر للميل للأمام، مما يجعلها تمشي بأطراف أصابعها وباطن قدميها، فالكعب المدبب والرفيع لا يستطيع أن يتحمل ثقل الجسم لمدة طويلة ومهما كانت السيدة نحيفة، لأن الاعتماد على الأصابع المرفوعة والكعب بمساحته القليلة والمعتمد على ارتفاع الكعب لا يستطيع توزيع ثقل الجسم بطريقة متوازنة، فيزيد الضغط على القدم،
القدم ويسبب آلام الظهر، وكذلك يحذر الأطباء من الحذاء ذي القدم المدببة من الأمام لكونه يصيب الإصبع الكبير بأورام. ثانيا، دراسة سويدية حديثة ذهبت إلى أبعد من ذلك واتهمت الكعب العالي بأن له علاقة بالفصام العقلي المعروف بالشيزوفرنيا، لما يسببه من توتر شديد في القدم يمنع المستقبلات العصبية في عضلات القدم من إطلاق مركب الدوبامين الذي يحافظ على سلامة العقل. نعم مستمعاتنا العزيزات، إنه ورغم ما يحققه الكعب العالي من إشباع جمالي للمرأة إلا أن مساوئه أكثر من مميزاته، وقد وصلنا للنقطة الثالثة. ارتفاع نسبة الإصابة بدوالي الساقين إلى جانب التقلصات الرحمية المبكرة للحامل والإجهاض المبكر للحمل واحتقان الحوض علاوة على تشوهات القدمين والكالو. رابعا، بروز البطن، فبالإضافة إلى تأثيره الكبير على العمود الفقري وانحناءاته للأمام، فقد ذكرت الدراسة الطبية العلاقة القوية بين ارتداء الكعب العالي وبروز الكرش، فعند لبس حذاء كعبه أطول من 5 سنتيمترات يتراكز وزن الجسم كله على مقدمة القدم ويبقى الجسم مشدودا إلى الوراء للحفاظ على التوازن، وبالتالي تصبح زاوية الحرقفة 45 درجة، وبهذا تبرز البطن للأمام. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
يا بضعة المختار، يا بضعة المختار، أنت سنى الأنوار، يا بضعة المختار،
يا بضعة المختار، يا بضعة المختار، أنت سنى الأنوار، يا بضعة المختار.
إلهي جئت يحملني رجائي وقد أمضيت في ولغ ندائي، بمحموم من النجوى وقلبي معارجه صلاة الأصفياء، بما بين القنوت شذا حناني ترتله الحناجر بالدعاء، بأقدس آية تدعى وجهه يضيء لنا في السماء، كنز من الأسرار.
يا بضعة المختار، يا بضعة المختار، أنت سنى الأنوار، يا بضعة المختار، يا بضعة المختار، يا بضعة المختار، أنت سنى الأنوار، يا بضعة المختار.
بمهجة خافق جبلت طفولة معنن فيك فاطمة النزيلة، هي الزهراء وجهك في البرايا، هي الزهراء يا رب الوسيلة، مددت يدي لك اللهم أرجو ثبات محبة بدمي أصيلة، بها بأريجها بصدى دعاها لدى الملكوت يرسل جبرائيل ترتيلة الأسحار.
يا بضعة المختار، يا بضعة المختار، أنت سنى الأنوار، يا بضعة المختار، يا بضعة المختار، يا بضعة المختار، أنت سنى الأنوار، يا بضعة المختار.
كيان الكون حيدر والرسول ومحور ذاك فاطمة البتول، وما معراج أحمد وهو سر عظيم ليس تدركه العقول، أي سوى رمز لفاطمة مبين، وآيات القضاء لغا تؤول، رضا الرحمن
فماذا إذا لهج الكتاب بها أقول تسبيحة الأقدار.
يا بضعة المختار يا بضعة المختار أنت سنى الأنوار يا بضعة المختار يا بضعة المختار يا بضعة المختار أنت سنى الأنوار يا بضعة المختار.
بمولد فاطمة ازدغر الوجود ودوى في سما العرش النشيد وبهجة أحمد وهو المسمى رسول الوحي ليس لها حدود. بمولدها تطوف بدهور وعنصر الوجود بها جديد هنا بالمنتهى وسمى المعالي لمولد فاطمة الزهراء عيد يا حجة الأطهار.
يا بضعة المختار يا بضعة المختار أنت سنى الأنوار يا بضعة المختار يا بضعة المختار يا بضعة المختار أنت سنى الأنوار يا بضعة المختار.
هي الزهراء خالقة الثريا وأغلى الكون في حسن محيا وإن بكل حرف من دعاها صلاة الانقطاع لغى نبيا وإن العشق في النجوى مذاب لوصل الله تتلوه شهيا ولما جسدت آيات حب فتولي لربها كانت عليا محبوبة الجبار.
يا بضعة المختار يا بضعة المختار أنت سنى الأنوار يا بضعة المختار يا بضعة المختار يا بضعة المختار أنت سنى الأنوار يا بضعة المختار.
غيض من فيض.
البهائية الآن دين موجود، الآن البهائية دين غير دين الإسلام. أنت تعرف أن البهائية ذول أصلهم في الأساس شنو؟ شيعة إمامية إثنى عشرية، حالهم حالنا. جاهم واحد طالب علم ظل مظل يسمونه السيد علي بن محمد الشيرازي، سيد بعد، خدعهم بكلمة، قال لهم لكل معصوم باب، وعلي باب رسول الله، والحسن باب علي، والحسين باب الحسن، وأما الحجة فأنا بابه. باب يعني نائب خاص. ذول السذج البسطاء لجهلهم بإمام زمانهم صدقوه أنه هو الباب. لو كانوا يعرفون إمام زمانهم يصدقونه. تعرف إيش معنى الباب؟ الباب يعني النائب الخاص، النائب الذي يعينه الإمام باسمه ليكون واسطة بين الإمام وبين الشيعة في نشر الأحكام الكلية، هذا معنى الباب. البابية يا محفوظ السلامة نفاها الإمام المهدي قبل ما يجي علي ابن محمد الشيرازي بمئات السنين، قبل 9 قرون 10 قرون. احنا نعرف ان زمن الغيبة الصغرى كان الامام المهدي يتعامل مع الناس عن طريق الابواب الاربعة، السفراء الاربعة، ابو عامر الشيخ عثمان بن سعيد الاسدي العمري وولده الشيخ محمد ابو جعفر ثم الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي، ثم الشيخ أبو الحسن علي بن محمد السمري. قبل ما يتوفي الشيخ السمري بستة أيام كتب له الإمام الحجة كتاب: يا علي بن محمد السمري، لقد أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام، بينك وبين الموت ستة أيام، فلا تعهد بالأمر لأحد بعدك. أمر البابية انتهى، النيابة الخاصة انتهت. من اللي يقول بقية الله في أرضه؟ لا تعهد، فقد وقعت الغيبة التامة، فلا ظهور ولا مشاهدة، يعني لا مشاهدة نيابية، مهب ينفي الإمام المشاهدة التشرفية، الإمام ما ينفي المشاهدة التشرفية، ممكن تتشرف بلقاء الإمام، لكن المشاهدة النيابية أن تكون نائبا خاص فتلقى الإمام لا، فلا ظهور ولا مشاهدة إلا بعد طول الأمد وقسوة القلوب، وبعدين ينذر الإمام الحجة بالأدعياء، أدعياء النيابة. يقول: وسيأتي شيعتنا من يدعي المشاهدة، يعني المشاهدة النيابية مثل مشاهدتك يا السمري لي. ما حكم الإمام المهدي في من يدعي النيابة الخاصة في زمن الغيبة الكبرى؟ يقول: فمن ادعى المشاهدة قبل الصيحة والسفياني فهو كذاب مفتر ولا قوة إلا بالله. ذول اللي اتبعوا الشيرازي لو كانوا يتذكرون خطاب الإمام هذا كان صدقوه إنه الباب، ما كان صدقوا، لكن جهلهم بإمامهم، وهو استغل جهلهم، تالي قال لهم: أنا المهدي، وإنما قلت لكم إني الباب لأمهد لكم الأمر، لأربيكم وأرفعكم. صدقوا، لأنهم ما يعرفون الإمام المهدي، مع أن علامات الإمام المهدي مذكورة في الروايات. الإمام المهدي من علاماته الواضحة أن جسده لا يظهر له ظل لا في الليل ولا في النهار كجده رسول الله، لأن نور جسده يغلب نور الشمس والقمر. صدقوه، قال: أنا نبي آخر الزمان، ادعى النبوة وجاب لهم كتاب يعارض به القرآن اسمه البيان، مليء بالأخطاء ومليء بالأساليب الركيكة، ما حد فطن لها. تالي ادعى الألوهية، جاء أمير كبير في إيران وأعدمه، أعدمه هذا. لما أعدمه خرج واحد من تلامذته اسمه الميرزا حسين النوري، أسس دين البهائية. ذوليك البابية انتهوا، قال لهم: السيد علي الباب جاء ممهدا لظهوري، وأنا نور الله إليكم، وسوالك دين البهائية، شهور غير الشهور، وعبادات غير العبادات، ومواسم غير المواسم، وتعليمات غير التعليمات، بسبب جهلهم بإمام زمانهم. الطريق للأمان من الفتنة في الدين هو معرفة إمام الزمان.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ومن مصادق الصادقين ورجالاتهم هو العالم الكبير والفقيه الزاهد والمقدس العابد نادرة الزمان السيد هاشم الحطاب الموسوي رحمه الله. سيد هاشم الحطاب هو من مواليد النجف الأشرف، وهو جد الأسرة العلوية النجفية المعروفة بآل السيد سلمان، سادة آل سيد سلمان بالنجف الأشرف، ذولا ذرية سيد هاشم الحطاب. طبعا هو لقبه مش الحطاب قبل، سيد هاشم الجبيلي، لكن على كل إجا هذا اللقب نتيجة قضية سأذكرها ستمر علينا إن شاء الله. طبعا سيد هاشم الحطاب من كبار علماء النجف الأشرف، وهو أوحدي عصره فقاهة وفضلا وزهدا وعبادة، يعني كانوا يقرون كل جماعة وتلاميذ وأقران أنه ما إلى نظير، سموه أوحدي العصر بالفقه بالزهادة بالفاضل بالعلم بالعبادة إلى آخر. لقب هذا الحطاب لصق به من قضية معروفة، هذه تجي الألقاب بهالأسباب، مرة بالهجرة مرة بسبب قضية. شوف لقب الحطاب منين إجل هذا السيد، سيد هاشم الجبيلي رضوان الله تعالى عليه، كأنه أيام الحكم العثماني، أيام السلطة العثمانية والمناوشات والعداوات والقاتل، يعني قتل الشيعة، الشيعة ما قتلوا ذولاك، قتلوا من الشيعة. إجا وفد من إسطنبول أيام نادر شاه القاجاري، فإجا هذا الوفد من شخصياتهم العثمانيين من الأستانة يعني من إسطنبول، إجاوا لمقابلة ومناظرة علماء النجف الأشرف. وفد الأتراك أو العثمانيين يضم قاضي القضاة ومفتي الديار التركية يسموهم شيخ الإسلام، وياهم جماعة من العلماء جايبيهم وياهم، فإجوا إلى العراق وانتشر الخبر في النجف الأشرف أن ذولا جايجون، ووصلوا إلى بغداد وطلعوا من بغداد راكبين عربين، ذاك اليوم ماكو سيارة تجرها الخيل، جايين للنجف. فصممت الحوزة العلمية، صمموا علماء النجف الأشرف على تشكيل وفد من خيرة علماء النجف الأشرف ومن أكثرهم شجاعة وفصاحة لمقابلة ومناظرة الوفد العثماني التركي. زين، وما بعد هذا اسمع. فتم الاختيار، وقع الاختيار على 3 أشخاص. من ذولا؟ ذولا من أعيان علماء الحوزة، واحد شيخ محمد مهدي الفتوني، الثاني شيخ محمد تقي الدورقي من الدورق، والثالث السيد هاشم الموسوي الجبيلي. وخلوا وياهم، عزز يعني الوفد بعدد من الأفاضل من العلماء، لكن ترتبت القضية بهالشكل: أن يخرج هذا الوفد من النجف الأشراف ما يلبسون ملابس أهل العلم، لأن خطرية، ربما يهاجمون، ربما يقتلون، ربما فطلعوا من النجف لابسين ملابس مزارعين، فلاليح، حطابة، حتى أولا يعرفون وين ذولا نازلين الوفد التركي، ثم يعرفون من أعضائهم وشنو السبب الأساسي لمهمة هذا الوفد. فإذا ثبت أنهم جايين لمناظرة علماء النجف الأشرف يكون الأمر سهلا. على أي حال باختصار وقت ما في تحركوا ذولا العلماء شافوا